وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا نلتقي وإياكم في حلقة لبيك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لله الحمد على ما أفاض وأنعم، وله الحمد على ما تكرم وتفضل، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة، لو رأيتم هذه الحلقة وكان الحديث فيها عن بعض نوازل الطب أو كان ما يتعلق بالمعاملات المالية المصرفية، ولو كان الحديث شرعيا، لرأيت أن كثيرا من الناس تشرئب أعناقهم وتسرع إلى ذلك قلوبهم، يستمعون وينتظرون ما يقال ويتحدث فيه. فماذا لو كان الحديث أيها الإخوة عن أركان الإسلام العظام وشعائره الكبار، عن الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج؟ ربما ترى كثيرا من الناس أسرع ما يكون إلى قلب هذه الحلقة والانتقال إلى غيرها، ذلكم أن بعض الناس لا يعرف حقيقة الشهادتين، لا يعرف حقيقة أركان الإسلام. أما حفظنا ونحن في صغارنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان الخمسة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإسلام بناء له بناء، وهذا البناء له ركائز، وهذه هي ركائزه الخمس: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. قبل أن نفيض الحديث في أهمية هذا وما يتعلق به، فإننا نستمع إلى تقرير يتعلق بهذه الحلقة، ثم نعود إلى بيان أهمية هذا الحديث، فكونوا معنا.
والله حكم فريضة الحج هي ركن من أركان الإسلام، ولمن استطاع إليه سبيلا جسديا وماليا، وما هي يعني ركن يعني يحتم على الواحد أنه ضروري يؤدي، لأنه في ناس ما يقدروا، يعني في بلدان بعيدة ومسافات طويلة ومشقة عليهم. فهذا الركن سبحان الله كان مقصود للناس اللي قادرين ماليا وجسديا، وسبحان الله يعني هذا الركن يعني اللي يؤديه برضو يعني خير وبركة عليه، وفي نفس الوقت يعني يمحي ذنوبه وزي ما تقول يجدد حياته من جديد.
حكم فريضة الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولمن استطاع عليه سبيلا، ولمن استطاع عليه سبيلا فهو الحج يجدد، يعني الحج يجدد حياتك، ويعني اذا حجيت كانك يعني ولدت من جديد، فتشعر براحه وطمانينه.
ركن من اركان الاسلام، ركن خامس من اركان الاسلام.
حكم فريضة الحج هو ركن من أركان الإسلام وواجب على كل مسلم.
هو ركن من أركان الإسلام لمرة واحدة لمن استطاع إليه سبيله.
ما أحسن هذه الكلمة حينما نسمع هو ركن من أركان الإسلام، لتستقر في نفوسنا أن الحج وأن هذه الشعائر هي أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى عند الحديث الذي تقدم ذكره، حديث ابن عمر، من أن هذا الحديث أصل عظيم في بيان أساس الدين وما يبنى عليه. لعلكم أيها الإخوة أن تعرفوا وأن تستيقنوا وأن تدركوا معنى هذه الأركان، وأن بها حصول الخير للعبد في الحال وفي المعاد، ولذلك لما جاء ذلك الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني به عن النار، لم يحثه على عمل من الأعمال فحسب، ربما كان صغيرا أو في حال أو في آن دون سائر الأحوال، ولكن دله على هذه الأركان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. فلنعلم إذن أن هذه الأركان، أن هذه الشعائر، أن هذه الشرائع هي أصل الدين الذي ينبغي أن يستقر في نفوسنا وأن تقوم عليه حياتنا، ليصلح بذلك ديننا واستقامتنا على شرعة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أركان وهذه شعائر مهما أعيد فيها الحديث، مهما تكرر فيها الكلام، فإن أهميتها بقدر التكرر وبقدر الإعادة. أما رأيتم أن في كتاب الله جل وعلا أعيدت الصلاة مرات وكرات، أعيدت الزكاة في غير ما موطن من كتاب الله جل وعلا، ليدلنا ذلك على أن هذه الشعائر هي التي تعاد وهي التي تكرر. فلو رأيت حديثا فيها في الإذاعة أو في التلفاز أو أن خطيب الجمعة يخطب بها، فلا يتمل الحديث ذلك ولا تجد في نفسك انصرافا، ولا تجد أنك أقرب إلى حديث عن بعض التفصيلات والمسائل الصغيرة أو الدقيقة، بل لتعلم أن أعظم شيء يمكن أن تسمعه ويمكن أن تتفقه فيه هو العلم بهذه الأركان. وإذا قلنا هذه الأركان فأساسها وأصلها وبناؤها وعمودها الأكبر هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة التي بها يدخل العبد الجنة ويبعد عن النار ويكون من أهل الإسلام ويفارق أهل الشرك والأوثان، لو سألت بعض الناس لربما كان يفوت عليه العلم بمعناها وإدراك حقيقتها. لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أنها واضحة، فإذا كانت واضحة فإنه ينتقل إلى ما سواها ويكون بذلك غير محقق لها، أو لو أنه علمها في حين فمع توالي الأيام وتعاقب الشهور والأعوام تجد أنه يذهب علمه بها وإدراكه لها. على أن في وقت أيها الإخوة كثرت فيه كثير من الزخم المعلومات، وكثرة هذه المعلومات مهما يكون فيه من خير في تلقيها عبر الواتساب أو عبر منافذ التواصل أو عبر هذه القنوات، إلا أنها كانت غير مأمونة. فبقدر ما يكثر سماعك ومعرفتك بقدر ما يحصل التشويش، لأن الناس لا يتلقونها من مصدر أمين ومنبع واثق رصين. فلأجل ذلك كان التأكيد على هذه الأركان والعلم بها مهم للغاية. هو ديننا، هو الذي نلقى به ربنا، هو الذي عليه نحيا وعليه نموت، هو الذي لأجله خلقنا، فلماذا التفريط في هذه الأركان؟ وإذا أردتم أيها الإخوة أن تعرفوا قدر علمنا بها فانظروا إلى عملنا لها، لأننا مهما تعلمناها ونحن لا نؤديها أو لا نحرص عليها أو لا ندقق في تفصيلاتها ونكون مراعين لكل ما يتعلق بإقامتها إقامة تامة صحيحة، فإن معنى ذلك أننا لم نتفقه ولم نتعلم هذه الأركان. لأن عاقبة العلم وأثر العلم وثمرة العلم هو العمل، فإذا لم نعمل فما الفائدة من هذه العلوم؟ بل إنها تكون حجة علينا عند الله جل وعلا. ولذلك كانت صفة أهل الإيمان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لقد سمعتم ولقد علمتم ولقد عرفتم ولقد تكرر على مسامعكم من مثل هذه المحاضرات ومثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه القنوات وغيرها أشياء كثيرة، لكن إنما حسبكم من ذلك ونصيبكم عند الله جل وعلا ما كان بلغة لكم إلى الخير، ما كان إعانة لكم على الطاعة، ما كان معينا لكم على هذا المنهاج وعلى هذا الصراط. إننا نعمر هذه الحياة وليس لنا منها لا أكلا ولا شربا ولا مسكنا ولا مركبا ولا شيئا من شهواتها، وإنما طاعة نتبلغ بها إلى الله، وعبادة نرجو بها النجاة يوم لقاء، وسلامة من البلاء والشرك والشر الذي يحول بيننا وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الأركان عظيمة، الأركان كبيرة، الأركان جليلة. لأجل ذلك جاء جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليعلم الصحابة، كما في حديث أبي هريرة في قصة عمر لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا رجل وذكر لا يظهر عليه أثر السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان وتحج البيت. لما كان هذا هو أول سؤال لأهميته وعظمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إنه التعليم، وإن التعليم يكون لأعظم أمر، وهي أركان الإسلام ودعائمه. أيها الإخوة، سنكمل الحديث، لكن بين يدي هذا الحديث هذا التقرير، ثم نعود إليكم بإذن الله جل وعلا.
تسقط فترة الحج على غير المستطيع، سواء كانت ماديا، يعني استطاعة مادية، أو يعني جسمانية جسدية،
على المريض والفقير والمجنون واللي عليه ديون. هذا لما أعتقد اللي أعرف أن تصلح لفرض الحج،
على المريض والمجنون وعلى الفقير.
تسقط فريضة الحج على يعني عدم المقتدر ماديا وجسديا أيضا،
على اللي ما يستطيع ماديا وجسديا.
تسقط عن الذين لا يستطيعون ماليا وعقليا وجسديا.
على من لم يستطع عليه سبيلا، مثل المريض والفقير واللي بدون محرم. يعني
نعم، كما سمعتم في التقرير الأول والثاني أنها انصبت على مسائل أو ما يتعلق بأمور الحج على وجه الخصوص. وقبل أن نأتي على ما ذكره الإخوة في من يسقط عليه الحج، فإننا لابد أن نبين أصل هذه الشرعية. أصل شرعية الحج جاءت في كتاب الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأحاديث كثيرة. وجاء ذلك في حديث الأقرع ابن حابس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج أصحابه، وتنادى أهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليحجوا حجته وليقوموا معه. إجماع المسلمين منعقد على وجوب الحج. وإذا قلنا إجماع المسلمين يعني ليس إجماع أهل العلم، بمعنى أن العلم بفرضية الحج يعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعامي والعالم والذي له عمل مهني أو فني أو تقني أو علمي أو شرعي، كل أولئك يستوون في العلم بأهميتها وفرضيتها وعدم التواني أو التسهيل أو التأخر عن أدائها. أيها الإخوة، ما دام أن فريضة الحج مستقرة هذا الاستقرار، ونحن سمعنا في هذه التقارير أنها تمشي على ألسنة الإخوة بسهولة ويسر لأنها مستقرة في قلوبهم، فإننا لا بد أن نعلم أن تعلقها بالمسلم الحر البالغ العاقل القادر على الحج، وتزيد المرأة بأن يوجد معها محرمها. هذه من يتعلق بهم فريضة الحج، فإذا وجدت فيه هذه الشروط فإنها تتعلق به أو يتعلق به الإسراع إلى الحج، لأن بعض الناس يظن أن الفريضة قد لحقت لكن لا يأتي إليها مسرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولأن النبي الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا لم تسارع إلى الحج فإلى أي شيء تسارع؟ وإذا كان الإنسان مستطيعا ثم لم يحج فكيف يكون تعلق به هذا الأمر من الله جل وعلا والأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فبما يلقى الله لو مات وهو غير مؤد لهذه الشعيرة؟ أيها الإخوة، كثير من الناس ربما توجد فيه هذه الشروط ويتوانى بحجة أنه يريد التوبة ويريد ألا يفعل شرا بعد ذلك، فنقول لا بد أن يعلم أن هذه من مداخل الشيطان. فإما أنه يريد تأخير ما أوجبه الله جل وعلا من التوبة والاستقامة على الطاعات، وإما أن يريد أن يضيع الأمرين جميعا، الحج والتوبة. فنقول له: تب إلى الله وحج. وإذا لم يكن تحدث توبة نصوحة فأقل الأمور فتخفف بأداء هذه الشعائر العظام. ولذلك جاء عن عمر أنه أمر أن يقول: لقد هممت أن أبعث في من فينظر في من لم وجد جيدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وجاء نحو من ذلك عن علي للدلالة على أهمية ذلك. وإنك لتعجب أن ترى الرجل المسلم من أقاصي الديار يعيش في أندونيسيا أو في تايلاند، لم يصله من علوم الشريعة إلا شيئا يسيرا، وربما كان في نيجيريا أو كان في أمريكا، يهرع قلبه وتطيب نفسه بالإسراع إلى الحج. وأناس كثير ممن أو أقدرهم الله جل وعلا بالمال والقوة والسلامة لا يأتون الحج. فيا عجبا لمن تاقت نفسه ولم يقدر ببدنه وماله، ويا عجبا لأناس قدروا أقدرهم الله جل وعلا وتوانوا وتأخروا، فما أبعد ما بين الفريقين. أيها الإخوة، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع الحج فإنه معفو عنه، لكن يلزمه أن ينيب عنه، لأن هذه العبادة عبادة مالية بدنية، والبدن لا نيابة فيه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن لما كانت الحج عبادة فيها نوع مالية، والمالية يدخلها النيابة، لذلك شرعت فيها النيابة. كما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على أنه يقام عنه الحج. مثل ذلك من لا يستطيع أيضا لكونه غير قادر مالية، فإنه يسقط عنه الحج. لكن هنا ينبغي أن يعلم أن المدين ليسقط عنه الحج إذا كان الحج يكلفه، أما إذا كان مثلا يذهب عاملا فإن الحج ويستفيد، فإن الحج لا يمنع من حتى ولو كان عليه دين. إذا كان عليه دين حال ولا وعنده وفاء فإن الحج لا يمتنع عليه ويكون متعينا عليه. إذا كان عليه دين وهذا الدين مؤجلا، فإن كانت له أقساط يستطيع سدادها ويرجو وجودها عند وجود وقتها، فإن هذا في أرجح القولين أنه لا يكون ممنوعا من الحج. وإلا كان كثير من الناس لا ينفكون عن هذه الأقساط وعن هذه الديونات المؤجلة، لقلنا من أنها لا تجب عليهم. إذن إذا كان عليه دين والدين حال ولا يستطيع سداده، أو مؤجل ولا يرجو القدرة على سداده، فإن الدين يمنع من ذلك. وهو أيضا ممن يخسر في الحج ولا يستطيع، أما إذا كان ممن يعمل في الحج ولا يؤثر عليه فإنه يحج ولو كان عليه دين. فإن استأذن من صاحب الدين فله ذلك. أيها الإخوة، الكلام على أهمية الحج وفرضيته مهمة، والعلم بها شريعة لا بد أن تتعلق بنا جميعا، فلا بد أن نتعلمها لئلا نفوت هذه الشعيرة العظيمة فيلحقنا بذلك البلاء الكبير وترك هذه الركيزة الكبيرة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء مبارك من لقاءات لبيك بإذن الله ورعايته وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.